بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم في اجتماعكم هذا الذي أتيتم فيه لتعربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن محبتكم وولائكم ونصرتكم، ولتسلكوا طريق أصحابه والتابعين لهم بإحسان في نصرته ومحبته وإعلان ذلك على الملأ، أن هذا العمل الذي تقومون به هو من إيمانكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأنتم تحققون الآن مقتضى من مقتضيات الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وإذا كان الكفرة الفاجرون يعلنون بغضهم وكراهيتهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن تعلنون محبتكم وولاءكم ومناصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلنون ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. تعلنون الآن أنكم تريدون أن تدعوا باسم النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة الأعلى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وتريدون أن تحشروا تحت لوائه لواء الحمد، وأن تسقوا من حوضه شربة هنيئة لا تظمؤون بعدها أبدا، في الوقت الذي يطرد فيه الذين غيروا وبدلوا والذين أعانوا الظلمة عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه في ذلك حديثان صحيحان: أحدهما إنه يطرد دونه أقوام قد غيروا وبدلوا فيضربون كما تضرب غرائب الإبل، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. والحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيستعمل عليكم أمراء يكذبون في الحديث ويظلمون الناس، فمن صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فلذلك أنتم الآن تبحثون عن طريق ميسر لورود الحوض المورود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وللشرب منه بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة. إن هذا الرسول الكريم شرفه الله سبحانه وتعالى واختاره اختيارا سابقا، فقد شرفه وآدم منجدل في طينته وكرمه بأنواع التكريم. فمنذ أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض ما انفصل اثنان من ذرية آدم إلا كان هو في أزكاهما وألماهما وأحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، ثم اصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وما من نبي من أنبياء الله أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض إلا أخذ الله عليه العهد أن يأخذ على أمته العهد إذا بعث هذا النبي وهم أحياء أن ينصروه وأن يتبعوه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعندما أخذت موسى الرجفة هو وأصحابه واشتد الحزن عليه، تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأعلن البراءة مما فيه قومه، فأجابه الله سبحانه وتعالى بذلك الجواب الرفيع الذي فيه أخذ للعهد على الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بمنزلته وقدره في كثير من آيات كتابه، فقد قال تعالى في تزكية عقله وتزكية سمعه وتزكية بصره وتزكية منطقه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال تعالى في تزكيته أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ومن تمام تزكيته أنه اختار له خيرة الأصحاب وخيرة الآل وآل البيت والتابعين والعلماء المجددين، فكل أولئك يختارهم الله سبحانه وتعالى من الجيل الذي هم فيه ليتخذهم شهداء ومجددين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك زكاهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وزكى أصحابه وأثنى عليهم فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونوه بمنزلته عند الله فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة كذلك في عدد كثير من الأحاديث الثابتة عنه، فإنه بين أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الوسيلة وهي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وقد كان الأنبياء يتمنونها فخص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الشفاعة العظمى فإن الناس يوم القيامة إذا وقفوا على الساهرة وطالبهم الوقوف تدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك أن يقودها 4,900,000,000 من الملائكة يجرونها جرا حتى تحيط بالناس من كل جانب، ويشتد العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا ثم يعلو فوقها فمن الناس من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى سرته ومنهم من يصل إلى ثدييه ومنهم من يصل إلى فرقوتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وإذا طال بهم ذلك الموقف فإنهم يبحثون عن الشفاعة فيأتون العلماء فيقولون ليس اليوم لنا إنما هو للأنبياء، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفته في الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من الشجرة التي لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أبو البشر بعد آدم وأول الرسل إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت الله ما لم يأذن لي به. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء، وإني كذبت ثلاث كذبات. ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى قد اشتباك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها. ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأذره غير ذلك. ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت إمام الرسل وخاتمهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها. فيقض ساجدا تحت العرش فيلهمه الله ثناء عليه لا يحسنه هو في الدنيا ولا يثني به أحد قط على الله تعالى، فيثني به عليه فيناديه ربه جل جلاله فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع في الناس ويدخر دعوة عنده لأمته، فيؤذن للناس في الخروج من الموقف ويعرضون على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يستشهده الله على الأمم هو وأمته، فما من نبي إلا ويخاصمه قومه يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى نوح يخاصمه قومه يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكم معه فتشهدون أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذه حكمة تأخير هذه الأمة ورسولها الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الآخرون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فأول أمة يفصل بينها يوم القيامة في عرصات المحشر هي هذه الأمة، وهي آخر الأمم من ناحية الوجود للشهادة على الأمم، لأنها لو جاءت في أول الأمم لا يمكن أن تشهد على ما يأتي بعدها، لأن الشهادة من شرطها العلم، كما قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وكما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأيضا فإن تأخيرها مؤذن بزيادة الأجر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مما رفع الله به درجة، أنه قال إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل دعا عمالا فعملوا له من الضحى إلى الظهر على قيراط قيراط، ثم دعا عمالا فعملوا له من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، ثم دعا عمالا فعملوا له من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى عملنا أكثر من هؤلاء وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا، فقال هل ولمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذه الأمة أعمارها قصيرة إذا قورنت بأعمار الأمم السابقة، وأعمارها قليلة إذا قورنت بأعمار رهبان وحواري الأمم السابقة، ولكن البطالة الفاسقة الفاسدة من هذه الأمة أفضل من الربانيين من الأمم السابقة وأكثر أجرا وعمله مضاعف. فهذا هو الفضل العظيم الذي ميز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل. ما طلب الأخ الحديث فيه من شمائله وسماته لا يتسع المقام لاستفصاله والإحاطة به، ولكننا نذكر نتفا يقاس عليها ما سواها، ويمكن أن نوزعها إلى قسمين، وهي الصفات الخلقية ثم الصفات الخلقية، وذكرها إنما هو لزيادة محبته. فأنتم تعرفون أن حبه مشروط في الإيمان، كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قال لعمر لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وأسباب المحبة خمسة. السبب الأول الجمال، فكل إنسان اتصف بالجمال الكامل فإنه سيكون محبوبا إلى الناس يحبونه ولو أساء إليهم ولو لم يكن بينهم وبينه أي علاقة لجماله. السبب الثاني حسن الخلق، فكل من كان حسن الخلق يعامل الناس بمعاملة حسنة فإنه سيكون محبوبا بين الناس، لأن الموطأ على أكناف دائما محبوب. السبب الثالث الرجاء، فالإنسان الذي يرجى منه خير في المستقبل ولو لم يكن جميلا ولا حسن الخلق لا شك أنك تحبه لأنك ترجو منه خيرا في المستقبل. السبب الرابع من أسباب المحبة هو الإحسان، فمن أحسن إليك وأسدى إليك معروفا ولو كان دميما ولو لم يكن له أي خلق ولو لم يكن بينك وبينه صلة لا شك أنك ستحبه إذا كنت صاحب نخوة وشهامة ومروءة، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والسبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، وهذه الأسباب كلها اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الجمال فقد أوتي الحسن كله كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وسنعرض ذلك في الصفات الخلقية. وأما من ناحية الخلق فيكم قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وأما من ناحية الرجاء فأنتم ترجون الشفاعة، ترجون الدخول في شفاعته والشرب من حوضه والحشرة تحت لوائه ومجاورته في الجنة. وأما من ناحية المعروف فلا أحد يمن عليكم بعد الله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم أنقذكم الله به من الجاهلية الجهلاء ومن النار من نار الجحيم، وهداكم به للإسلام وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وأما من ناحية العلاقة فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أولى بكم من أنفسكم، فأبوك ليس أولى بك من نفسك، أولى بك من غيرك لأنه وارثك وهو الولي في عقد النكاح بالنسبة للمرأة وهو الولي في الجنائز ونحو ذلك، لكن ليس أولى بك من نفسك. وأمك كذلك هي من أوليائك وهي حق الناس بحسن صحابتك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست أولى بك من نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذه علاقة حميمة حقيقية هي أولى وأقوى من علاقة النسب ومن جميع العلاقات الأخرى لأنها قاضية عليها. وهذه الأسباب كلها تقتضي منا تمام محبته وزيادتها، لكن من لا يعرفه تنقص محبته بقدر جهالته به، فنحتاج إلى تعلم صفاته وشمائله لنزداد محبة له. فكلما ازداد الإنسان حبا له كلما زاده ذلك إيمانا وتصديقا وعملا. فلذلك لا بد أن ينشد الرجال الآن وأنتم معاشر الحضور جميعا مع حسان قوله هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ونستله بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاع، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدناء. وأن تنشدوا كذلك مع كعب بن زهير بن أبي سلمى قوله رضي الله عنه: حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات، قيله القيل لذاك أهيب عندي يكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد، مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل، إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول، إلى أن يقول فيها لذاك يقول في خطابه له: نبيت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب، وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى، وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إلى عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. ولا بد أن ينشد الفتيات كذلك مع الفتيات النجاريات قولهن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. ولا بد أن ينشد النساء كذلك مع تلك العجوز التي سمعها عمر رضي الله عنه في ليلتها تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما مكم بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فلا بد أن نشد ذلك صادقين، وأن نحقق هذه المحبة حتى يكون أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا ومما على وجه الأرض جميعا. ولنتذكر قول العلامة عبد الله السيدي محمود رحمه الله عليهما: بان الرسول وبانت عنك طيبته، إن الأحبة والأوطان أعداء. فالشيء الذي يخرجك من المدينة ويجعلك تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أهلك عدو لك لا محالة، فلذلك قال: إن الأحبة والأوطان أعداء. وكذلك الشوق الذي حصل من علامة أحمد بن محمد سالم رحمة الله عليهما، وعبر عنه بقوله: تري عينه فضض الزماني، غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى الملقى، إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بسلع، إلى الجماة تعاني ما تعاني، فهل عزم يصور على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل أغدو بكور الطير رحلي، على وجناء دوسرة هجاني، تبذ العيس لاحقة كلاها، وتطوي البيد مسنفة لباني، ترى بعد الدؤوب كأخدري بيمعود، أرن على أتاني، حداها شوق دار الفتح مأوى، إمام الرسل مأمن كل جاني، بعيشك صد شمائله فإني أحن إلى شمائله الحساني، فما شمس ظهيرة يوم دجن تحاكي وجنتيه ولا تداني، ولا بدر التمام إذا تبدى يحاكي الوجه ليلة إضحيان، ويشفي من مسيس عبال داء ذوي المال الأساة به يدان، إلى آخره. فإذا حصل الإنسان على هذا المقام من المحبة يكون ممن يحشر معه صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا أتاه فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: أنت معه من أحببت، فمن أحب قوما قشل معهم. ولذلك تمنى عمر رضي الله عنه أن يرزقه الله شهادة في سبيله وموتا في حرم نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد الجوار أيضا مع الشهادة. وتنشدون بذلك أيضا قول الشيخ محمد سالم حفظه الله: يا حبذا المدينة المنورة، وحبذا قبتها المدورة، وحبذا روضتها المرجبة، وحبذا حجرتها المحجبة. يا ربي إما أقضي من عمر وطر، ولم أخف خلفي أي خطر، وأيقنت أن حمامي إن نزلت له بينوها الأصاغر الخلب، فاجعل مليتي بدار السنة شهادة موجبة للجنة. اصطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على عينه فكمل خلقه وجمله، فكان على أحسن الأوصاف، فقد وصفه الواصفون من عمامته إلى نعله، ولم يتركوا أي شيء من شمائله إلا بينوه. فقد ذكروا فيما يتعلق بشعر رأسه أنه كان بأبيه وأمي متوسط الشعر، لا بالقطط ولا بالسبط، وكان لون شعره السواد، وكان شعره طويلا، تارة يبرقه حتى يصل إلى شحمتي أذنيه، وتارة يسدله إلى الخلف، وكان يعتني بشعره، فكان يترجل فيبدأ بالجانب الأيمن منه، وكان يعجبه التيمن في شأنه كله، وكان جبينه أي وجهه متسعا مستديرا، وكان أزهر اللون، وحاجباه كلوني المسطر، كلوني الخطاط المتقن للرسم، وعيناه شديدة بياض البياض وشديدة سواد السواد ومتسعتان ولم تنقص رؤيتهما، ووجلتاه وما تحت العينين كانتا تشبهان بالزهرة الحمراء غب المطر، وكذلك كان أقنى الأنف ليس بأفطس ولا منبطح الأنف، بل كان أنفه مرتفعا يخرج نور من عرنينه أي من أعلى أنفه، وكان يحف شاربه حفا شديدا، وفمه كان ضليعا، نبتته متفلقة، كل سن غير متسقة بالتي تليها، وكان بياض أسنانه كلون ما ينزل من الثلج عند أول نزوله، وكان إذا افتر على أسنانه لاح منه مثل البرق، ونكهته أحسن الطيب، وكانت تزداد في آخر الليل وفي وقت النوم عندما ينام تزداد نكهته طيبا وحسنا، ولحيته كثيفة وهي مستديرة على وجهه، فيها شعرات بيضاء قليلة في آخر حياته، ووجهه كان يشبه بفرقة القمر، وكان يشبه بالشمس في رابعة النهار في استدارته وحسنه وجماله، ورقبته ورد فيها تشبيهان، أحدهما أنها مثل الفضة البيضاء، وفي لفظ مثل إبريق الفضة، الفضة الصافية التي ليس فيها خلط ولا بهرج، والتشبيه الثاني أنها مثل رقبة الدمية، أي الشيء المصنع باليد، مثل الشيء الذي يصنع من اللعب، فتكون رقبة الدمية جميلة جدا لأنها مصنعة على مقاس مستوي، وذلك لأنها متساوية، كانت طويلة، وكان عريض المنكبين، وكان ضخم الكراديس، وكان طويل اليدين كما قال البراء، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي، وأصابعه مثل الزبد في اللين وحسن اللون، وراحته شديدة البرد دائما، وفيها رائحة المسك في جميع الأوقات، وكان من حظ الذين شموا رائحة يد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بقيت معهم تلك الرائحة فترة طويلة لا يفقدونها في أنوفهم، ولذلك يشبهون يده الشريفة بجونة العطار التي يزعل بها من أنواع الطيب كله فتجمع أنواع الطيب، وكذلك بين كتفيه خاتم النبوة وهو أقرب إلى الكتف اليسرى، وهو مثل بيضة الحمامة ولونه أغبر أي بين الحمرة والسواد، وعليه شعرات، وكل من قرأ الكتب السماوية السابقة كان يبحث عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تشاغل بالأمر فيسقط رداؤه في وراء خاتم النبوة، وكان الصبيان يلعبون به، وكان كل من رآه يهابه هيبة شديدة، وكذلك في صدره مسربة وهي شعر دقيق يستمر من تحت النحر إلى السرة، وهذا من جمال الرجال ومن كمالهم. وكان رحب الصدر، وأما بطنه فإنه كان ضامرا لكنه لا ينقص عن مقاس الصدر، فلا يكون أحفظ من الصدر ولا أعلى منه. وكان فيه تدرية كأنها تدرية قراطيس أي الورق المثلى لدينه وحسنه. وكذلك ما يذكر من ساقيه وركبته من الرائحة الحسنة ومن اللون الجميل، وكذلك رجله كانت تشبه رجل إبراهيم عليه السلام، وقد وطئ النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم في مكان رجل إبراهيم، وجاءت على قلب رجلي وبين أن أشبه الناس بإبراهيم صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ملابسه فإنه كان يتعمم تارة عمامة بيضاء وتارة عمامة سوداء، وفي يوم الفتح لبس عمامة سوداء فوق المغفر، وكانت عمامته تحت الرجال فهو ربعة إلى الطول، وهو بين الرجلين، لا هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير المزدرى، لكنه طائل كلما ماشى كلما مشى معه تكون عمامته أعلى منه. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما لان، فكان يحب الثياب البيض، وأرشد إليها فقال: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وكان يلبس الحبرة أي الثياب الحبرة التي تأتي من اليمن، وهي ثياب بيضاء لينة، وربما لبس الحلة وهي الإزار والرداء، وكل ثوب ملفق من ثوبين فهو الذي يسمى حلة، والرداء ما يستر به الرجل أعلى، والإزار ما يستر به الرجل أسفله، فالإزار ما ينويه الإنسان على سرته فيستر به أسفله، والرداء كل ما ستر على الرجل. وكثير من الناس اليوم يفهم أن الرداء زائد على هذه الملابس، فما يستر على الإنسان ولو كان ذراعة أو قميصا هو داخل في الرداء المأمور به في أو المدور في الصلاة. وكذلك كان يلبس عليني سبتيتين أي قد نزع شعرهما، وكان في مشيه إذا مشى أسرع كأنما ينحط من صبر، وكان إذا التفت التفت جميعا، وكان لا يضحك ولا يستغرق في الضحك، وإذا ضحك ابتسم فقط. وكان جهير الصوت إذا خطب أو بلغ أو غضب، فإذا خطب كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. وكان في وسط جبهته عرق يدره الغضب فيجري فيه الدم ويرى حمرته، وذلك لصفاء لونه هو فيرى ما في وجهه من العروق. وكان أبلغ الناس في كلامه وأخطبهم، وهذه بعض الشمائل الفرقية. وكان بأدبه في استعمالها أيضا على أحسن الوجوه، فكان لا يأكل إلا بثلاثة أصابع، وكان قليل الأكل، ويكون آخر من يطعم من الناس، آخر من يأكل من أصحابه، وآخر من يشرب من أصحابه. وكذلك فإنه كان يضطجع دائما على شقه الأيمن كالمتوفى في قبره، وكان يعجبه التيمم في شأنه كله، في سواكه وفي ترجله وفي طهوره، وكان يستعمل الطيب مع أنه هو طيب الطيب، لكنه كان يستعمله تسننا، وكان يحب السواك ويكثر منه، وكل ذلك سنة لأمته. وقد حرم الله عليه مخالطة الأوساخ والأقلار، فلا يحل له مخالطة كل ذي رائحة كريهة لأنه ينازي الملائكة، ولا يحل له الأكل مرتفقا أو مضطجعا، وقال: إني لا آكل متكئا، ولا يتخذ خائنة الأعين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يأتيه بالوحي فلا يحتاج لمثل هذا النوع. وهذه الشمائل الخلقية كلها هي أبلغ الكمال وأتمه، ومعها تمام القوة، فكان أقوى الرجال. ولذلك فإن قريشا أتوه بركالة وكان أشده لمصارعته فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه بجلد ثور لتوه قد صلخ فبسطوا الجلد على أرض مستوية وجعلوا شعره إلى نصفه وهذا الآل إذا وقف عليه الإنسان يزلق به لأنه لا يهلك فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلبوه فتشقق الجلد ونقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من تمام قوته قوته على العبادة فكان يقوم كثيرا من الليل كما أهل الله عليه بذلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وكان يصوم حتى نقول لا يفطر وكان يواصل الصيام ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فقواه الله على عبادته وتبليغ رسالاته وجمع له الخير كله هذه الشمائل من أراد الازدياد منها فليرجع إلى كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة وإلى غيره من الكتب والشباب المغربي يحفظ قصيدة الزروق التي يقول فيها لقد كان خير الخلق أظهر طلعة من البدر بل من شمسه هو ألهب جميل المحيا أزهر اللون أبلج بلي بهيج الوجه ليس يقطب إذا افتر لي النور من فيه خارجا كأن ثناياه بروق تلهب حكى ذغره حب الغمام إذا بدا ذكي اهتجا سط العظام مطيب إلى آخر القصيدة وكذلك قصيدة الصرصري التي وصف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف من عمامته إلى نعله يقول فيها طلق المحيا يقول بها أبيض قد زال محياه سواد الشعر فوق جبين واضح أزهر رحب أنور فاق امتداد حاجبيه لوني المحذر في مقلتيه داعج مترجم عن حور وجلته أحسن من مرض البياض الأحمر أقناع لوح النور من عدنينه المنور يفتر عن مثل الأقاح أو نفيس الدرر مكهته تربو على المسك ونفح العنبر تزداد طيبا أثر النوم ووقت السحر في عارضيه شعرات كالصباح المسفر بنورهن يهتدي قلب الفتى المحير والجيد جيد دمية في صفة المخبر أو كنقاء فضة صافية من كدر يلوح بين كتفيه للنبيب المبصر خاتم صدق زين بالخيلان غير منكر في صدره مسومة كالألف المسطر بلانه كالزبد في لين وحسن منظر أو جولة العطار في أريجها المعطر ولم يعده نحل في بطنه المضمر كأنه طي القراطيس عفيف الأزر عفيف المئزر والساق ذات القدم العلياء فوق المشتري لو نالني غبارها كان جلاء البصر صورته الجميلة الأوصاف أبهى الصور قوامه أحسن من قد القضيب النظر لا بطويل بائن ولم يشم بالقصر وظله ليس له على الثرى من أثر ما لسن الشمس على أنواره من مظهر ويصف كل شيء فيه حتى وصف ملابسه فقال إذا بدا بحلة من ذاقرات الطبر محتجرا عمامة سوداء فوق المنبر أخجل نور قمر الصحو المنير المبدر وإن تجلى للوهود في الرداء الأفضل سماء زاهر الرياض غب يوم ممطر ويصف كرمه وجوده وهذا الجانب الثاني من الشمائل وهو جانب الخلق يقول فيه خير الأنام كلهم باديهم والحضر السيد المطهر المعزز الموقر إلى أن يقول في كرمه يقول كم بادرت راحته العلياء لبذل البدر 70,000 فضها في مجلس مختصر إذا أتاه معدم في عام جدب أحمر أصبح بالنائل ذا عيش رغيد أخضر يعطي عطاء واسعا يكشف ضر المقتري جبانه مبذولة لقانع ومعتري أجود من حل ذر المجد كريم العنصر منتخب من معشر أكرم به من معشر شوس كرام قادة بيض كرام الأغول وهم لعمري سادة الناس بكل الأعصر ذئبهم للضيف في المشتات نحر الجزر يحمون من حل بهم من نازلات الغير لا تنثني فرسانهم عن القنا المشتجر قوم إذا الغيث جغى الناس بجلب أغبر درت لهم أخلاقهم بالواكف المنهمر أكفهم ما خلقت إلا ليسر المعسر أو للرقاق البيض أو للسمهري الأسمر ولا سعت أقدامهم إلا لكسب مفخر إما لدفع حادث أو لرقي منبر وهو كمال فخرهم في مبدأ في مصدر في مورد ومصدر به غدت سيرتهم طراز كل السير من قبلة عزت على مطامع المفتخر ويذكر ما شرفه الله به أيضا من الخصائص فيقول ليس له في أول الخلق ولا في الأخر مناظر أنا وقد شرفه بالنظر وبالذي عاينه عند أعز السدر وبالوسيلة التي لغيره لم تخطر وبالشفاعة التي خص بها والكوثر وباللواء في المعاد والمقام الأكبر وكذلك قصيدة العلامة الحباب المين التي يصف فيها الجنة ونعيمها ولكنه يخلص إلى أن من أبلغ ما فيها من النعيم جوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول بها إذا برزت رعبوبة تتبرج لتفتن جهالا على الزيف عرج فلا يسب منك اللب بهرج مظهر يروج على ألبابهم منه بهرج وكم من رجال كلهم همه سما لدار بحور العين فيها يزوج وجارهم في دارهم أبهر الورى جميعا وأبهاهم جميعا وأبهج جبين مفاض طاهر إلى يصف هذه الشمائل أيضا ثم من ناحية الخلق قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكملهم عقلا وتدبيرا فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كنا إذا حسبنا العدو اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون أن العالم كله مطبق على شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك يقول كنا إذا حسبنا العدو أي تكالبوا علينا اتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقف في وجه العدو ولذلك عندما انهزم أصحابه يوم حنين وولوا مدبرين تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ولما وصل إلى صفوف المشركين أخذ قبضة من تراب فرماها في وجوههم فوقعت في أعينهم جميعا وكذلك في يوم أحد عندما انهزم الناس بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا في وجه العدو ولم يبق معه إلا 12 رجلا و 12 شخصا منهم امرأة وهي نشيبة المبايعة وكذلك فإن من تمام عقله وتدبيره إحاطته بشأن أهل الدنيا ومعرفته بلغات العالم وبآداب العالم وحضاراته وكان يخاطب الناس بما يحصل عندهم من لغتهم لما جاءت أم خالد وهي طفلة صغيرة من الحبشة وقد ولدت في الحبشة وتعلمت لغة أهلها كساها النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فقال سنة سنة يا أم خالد خاطبها بلغة الحبشة تأليفا لها وتحببا وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس فقد ثبت بحضرة حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ما سئل شيئا قط فقال لا إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول وهذا الذي أدبه الله به فقد قال الله تعالى وإما فأرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ومن تمام جوده أنه يوم أوطاس لما فتح الله عليه غنائم هوازن كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله فيرجع الرجل إلى قومه فيصيح فيهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولذلك لما أرجعه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة لعما لقسمته بينكم ثم لن تجدوني جبالا ولا بخيلا ولا كذابا. وكذلك من تمام خلقه الأمانة والعفة، فما عرف على وجه الأرض منذ بدء الدنيا إلى نهايتها من كان أعف منه ولا آمن على أنفس الناس وأموالهم، وهذا عكس ما يدعيه الملحدون الكافرون اليوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف في الجاهلية بالأمين والمأمون، حتى إن أعداءه كانوا يخاطبونه بذلك. كعب بن زهير قبل إسلامه يقول لأخيه بجير سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعنك، فكانوا يسمونه المأمون. وكانت ودائعهم في بيته تملأ عليه بيته حتى في وقت الهجرة، وأموال اليتامى والغيب كانت توضع عنده صلى الله عليه وسلم لحمايتها وحفظها. وكان أشد الناس تعففا وقد عرفه الناس بذلك جميعا. كذلك الحياء فهو وصف اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية، والذين عرفوه جميعا يصفونه بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولا يخاطب أحدا بما يكره. من تمام خلقه وحسن حيائه أنه لا يخاطب أحدا بما يكره. وكذلك حسن معاشرته ولينه في المعاشرة، فإنه ما خالطه أحد إلا أعجب بخلقه. وتعرفون نظم العلامة محمد بن المتالي رحمة الله عليهما للشمائل النبوية، يقول فيه من كان فخما بادنا مفخما ليس مطحما ولا مكلثما، ربعة قد طائل مماشية ولو من الطول بأقصى القاصية. يقول فيه بما يتعلق بهذا الخلق، يقول يهابه رائيه فجأة ومن خالطه أحب خلقه الحسن، فكل من خالطه يحب خلقه. حتى الصبيان الصغار كان إذا رآهم يلعبون أتاهم فسلم عليه، والذين يتدربون على الرماية أتاهم فوقف قال ارموه أنا مع ابني فلان، فكفل آخرون أيديهم فقالوا كيف نراميهم وأنت معهم، فقال ارموه أنا معكم كلهم. وعندما دخل بيت أبي طلحة إذا ولده صغير كان يلعب بطير، فقال ما فعل المغير يا أبا عمير، كناه بهذه الدنيا هو طفل صغير تحبب إليه. وكذلك في خدمته لأهله، فكان يخدم أهله ويقوم بيته ويخيط ثوبه ويخصف نعله، وباشر الغرس لسلمان الفارسي ليفتكه من ظلم اليهود، فغرس النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكان يعمل بيده كل الأعمال التي يمارسها الرجال كان هو يعملها بيده، من الحرث والحرث والسقي والجذب. وعندما جاء حاجا في حجة الوداع جاء إلى بني هاشم وهم يسقون الحشيش عند زمزم، فقال جلبوا بني عبد المطلب فلولا أن يزحمكم الناس على سقايتكم لجلدتم معه، يخاف عليهم من الزحام. ومن تمام عشرته ما حصل مع أزواجه، فهذه عائشة أم المؤمنين وكانت بنت صغيرة، فكان يسابقها يتألفها، وكان يكرمها بكل ما تريده، حتى إنها أحبت أن تنظر إلى تدرب الأحباش برمية حرابه المسجد، فوقف بينها وبينهم وجعلت تنظر من فوق كتفه فيقول أشبعتي أشبعتي، وهي طفلة صغيرة لا تشبع من رؤية اللعب. وقال لها كنت لك كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلقك. وقصة حديث أم زرع بكاملها في الصحيحين، جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، إلى آخر القصة. وآخرها هنا وهو زوج 11 أبو زرع، وقد ذكرت من تمام فضله عليها وكرمه معها شيء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأمي زرع غير أني لا أطلقه. وانظروا إلى خلقه مع خديجة رضي الله عنها، فبعد موتها سمع صوت امرأة فهش لها أي رحب بها وقال كانت تأتينا في زمان خديجة، وكان ربما ذبح الشاة فقال اهدوا هذه الى صداقة خديجة، صديقات خديجة اللواتي كنا يعرفنها وزرناها. وكذلك كرمهم معهن في كل شأنهن ومراعاته لظروف الضعفة والمحتاجين جميعا، حتى المرضى من غير المسلمين كان يعود المرضى من اليهود ومن غيرهم ويبشر الخلق فيهم ويقف لجنائزهم حتى لجنائز اليهود إذا مر عليهم جنازة يهودي وقف، وما ذلك إلا لتواضعه لشدة تواضعه وحسنه. ولما أتاه رجل فرآه بين أصحابه أخذته اللحدة والرحضاء فقال هون عليك فإنني لست بملك إنما أنا عبد الله ورسوله. وكذلك من صفاته الخلقية الرحمة، فهو نبي الرحمة، قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعندما كان يقبل الحسن والحسين قال له رجل من الأعراب إن لي عشرة من الولد فوالله ما قبلت أحدا منهم، قال ما أصنع إذا لم يجعل الله في قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. وكذلك من تمام صفاته وكرم تعامله الإرضاء والعفو، فقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عن كل من ظلمه، ولذلك جاء وصفه في التوراة أنه حليم عفو ليس صخابا في الأسواق، فهذا وصفه في التوراة. ومن تمام عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عن قريش لما ظهر عليهم يوم الفتح وتغلب عليهم جميعا، قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعندما سلم اللواء لواء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة بن دليم الساعدي الأنصاري رضي الله عنه غرزه بالبطحاء فقال اليوم ذلت قريش وخربت. فجاء قريش يشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه شاعرهم ضرار بن الخطاب فأشهد بين يديه يا نبي الهدى إليك شكا حي قريش وإليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسل والعواء وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء قتل الله على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة بالسوءاء إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب مذا من الشهداء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء ثم ذابت إليه من بهم الخزرة والأوس أنجم الهيجاء لتكونن في البطاح قريش فقعة القاع في أكف الإناء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب وارغ في الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. فانتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللواء من سعد. ما ظنكم لمن سيدفعه؟ هل سيدفعه إلى رجل من قريش من المهاجرين مثلا؟ لا، من تمام كرمه أنه دفعه إلى ولده قيس بن سعد بن عبادة بن دليل. والرجل لا يرضى أن يكون أحدنا أعز منه وأشرف إلا ولده، كل واحد منكم لا يحب أن يكون أحد أتقى لله منه ولا أعلم منه إلا ولده، وهذا خلق جبل الله عليه الناس، فولده يحب أن تكون له منزلة أعلى من منزلته هو، فلذلك أعطى اللواء لقيس ففهم قيس الدرس واستوعبه فغرز اللواء في البطحاء وقال اليوم عزت قريش وعمرت. ومن تمام صفته عفوه على عبد الله بن أبي أمية وهو أخوه من سلمة رضي الله عنها وهو مخترق الينبوع الذي قال له لن نؤمن لك، هذا الإعراض الشديد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون لك أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يقول لك بيت من زخرف أو تأتي بالله والملائكة قبيلا تسقط السماء علينا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. إذا هذا التحدي الشديد. ومع ذلك لما جاء هو وابو سفيان بن حارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم النبي هجاه من أنواع الهجاء جاء إليه أتيا إلى أم سلمة يريدان الوساطة فقالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك فلما لم تر منه جوابا تجاوبا أرشدتهما إلى الذهاب إلى علي بن أبي طالب فلما أتياه قال إني لا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي يغضبه ولكن أدلكما على خير من ذلك قال وما هو؟ قال لا ينبغي لأحد أن يكون أكرم جوابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فأتيا فقال ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهما بجواب يوسف عليه السلام لا تدريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن تمام صفحه أيضا عفوه عن عبد الله بن أبي سرح بشفاعة عثمان رضي الله عنه وغير هذا كثير جدا ولا نستطيع تتبعه كما ذكرت سابقا ولذلك اضطر الآن لقطع الحديث بما يتعلق بالشمائل مع أني لم آتي منها بما كنت أريده ولم آتي بصفة معتبرة منها في أي مجال من المجالات لكن الذي أريده هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي من تمام وصفه أن الله سبحانه وتعالى مجده بهذه الأوصاف ومن أثنى عليه الخالق جل جلاله فماذا يقول المخلوقون بعد ذلك. وهذا الملمح هو الذي قاله أحد شعرائنا وهو محمد بن الشيخ محمد بن حبيب الرحمن رحمة الله عليهم يقول أبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى لا فما أبقت على خلق كريم مؤكدة لمخلوق مقالة أبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى لا فما أبقت على خلق كريم مؤكدة لمخلوق مقالة. وبالنسبة لضرورات الانتصال النبي صلى الله عليه وسلم الآن الخطوات العملية التي أقترحها والتي يمكن أن نشارك فيها جميعا هي أولا دراسة وتدريس سيرته وشمائله وتعريف الناس به وبأصحابه وبأسهابهم وحياتهم وسيرهم فهذا الذي يعرف الناس عليه تعريفا حقيقيا كما قال البدوي رحمه الله في الأسهاب وإن قرأت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرة حتى كأنهم بعين النقسي في الصك قد لاحوا لعين الحس كأنك ترى. وأيضا استغلال الوسائل المتاحة كلها لذلك. وفي هذا المقام أشكر لهذه المؤسسة وهي مدرسة تكوين الأساتذة والمهتشين مدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمهتشين ولهذه الرابطة هذه البادرة الخيرة المباركة وسمى تعالى نزال ذلك في موازين حسنات القائمين على هذه المؤسسة والرابطة وأن يبارك في هذه الجهود ويوفقهم المزيد. وينبغي أن تتنافس المؤسسات كلها في هذا وأن تبادر إليه وأن تكثر المبادرات فيه وأن يكون هذا من حياتنا كتنفسنا وعاداتنا. كذلك لا بد من تعريف الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ترجمة شمائله وسيرته وبالإمكان أن يترجم كل واحد من الشباب الآن يتقن أي لغة من اللغات قصيدة واحدة من قصائد حسان أو من قصائد كعب بن مالك العوي القصيدة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يجمعوا ذلك ويهيئوه لترجمة النسخ. فمثلا إذا أخذتم ما ليس فيه إطراء ولا مبالغة ولا تجاوز الحد من أمداح الناس وبالأخص أهل بلادكم هذه تجدون فيها الشيء الكثير وثروة هائلة. واسمعوا إلى مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه في قصيدته التي مطلعها أزكى صلاة وتسليم على قبر بدر به قد أنار الله أكوانه أزكى صلاة وتسليم كذاك على خير قد اختاره الرحمن وإبدانه من أي مرجان رب العرش مرجانه تبدو عينيك في تكوين إنسانه أمسى بها القلب مفتونا وكان أبا على الفوات لم تفتنه فتانه. يقول فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الكون إنسانا لكنت له عينا ولو كان عينا كنت إنسانا. هذا البيت البليغ ترجمته مثل تعريف الناس به وتقول الشباب لمثل هذا النوع من الاشياء لا شك انه مفيد جدا تكون مترجمه. كذلك من المبادرات المهمه نصرته بمثل هذه الاوقات التي يعتدى فيها على جنابه الشريف باعلان الولاء والمحبه والضغط على الحكومات لقطع العلاقات مع المفسدين الذين يفعلون ذلك. فالحكومات إنما هي من هذا الشعب من هذه الشعوب وهي تمثل هذه الأمة، ولا بد أن يكون لها إحساس الأمة ولا بد أن تعبر عن روح الأمة، فهي التي وضعت أيديها على طاقات الأمة وأموالها وسلاحها وجيشها وكل ما لديها، فلا بد أن تكون عند حسن الظن بها وأن تتقدم أمام الشعوب وأن تتخذ خطوات مهمة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتصوروا لو أن رئيس أي بلد من بلداننا الإسلامية اعتدت عليه تلفزة أو جريدة أو مجلة وكتبت عنه مقالات مشوهة، أليس سيجند كل وسائل إعلامه وسيستدعي السفير وسيعترض بأنواع الاعتراضات؟ هل عرضه هو أشرف من عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا يكونها؟ لماذا لا نجد الآن غيرة وحماسا شديدا لدى الرؤساء والوزراء والحكام والملوك؟ لماذا لا يقوموا بهبة مثل ما هبت الشعوب؟ فلا بد من الضغط عليهم وتنبيههم لذلك ونصيحتهم به وإرشادهم إليه، وحتى الدعاء لهم أن يوفقهم الله لهم. أنتم الآن ستصلون، فادعوا الله لقادة الأمة أن يوفقهم الله لنصرة رسوله وأن يأخذ بنواصيهم إلى ذلك وأن يلزمهم نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المهمات مقاطعة البضائع، وقد اتخذ العلماء في ذلك فتاوية لا بد من تطبيقها وهي محل الإجماع بين المفتين من المسلمين الآن في العالم. قطعت البضائع الدنماركية إلا الشركتان اللتان السهريتان لأنهما اعتذرتا، ومتابعة ذلك وهو مشهور على المواقع الفضائية، موقع النصرة وموقع رحمة العالمين ومواقع أخرى تختص بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته الاعتداء على عليه وردود الفعل على ذلك وامتاز العلماء في هذا الباب. وكذلك من المهمات أيضا في هذا القبيل رصد هذه الأخبار ومتابعتها، فكثير من الأخبار تحصل دون أن يعلم الناس بها ودون أن يشعروا. فإذا كان الشباب حريصون على كان لهم حرص دائم على متابعة ما ينشر يوميا عن الإسلام واهتمام دائم بذلك، يكونون بمثابة الحراس على الحدود وعلى الثغور ويخافون أن يؤتى الإسلام من قبلهم، فيراقبون ويتابعون ويبلغون وينشرون، فهذا مما ينفع الله به. ولا شك أن المقاطعة الوجدية مفيدة، ولهذا اضطرت الدنمارك الآن إلى تغيير رمزها الصناعي الذي تضعها على منتجاتها، غيرت من الآن في هذا الشهر بسبب المقاطعة. قد أخذت وقتا كثيرا من الحديث عن الشيخين، فأعتذر لكم عما أخذت من وقتهما، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن ينصر بنا دينه وأن يعلي بنا كلمته وأن يحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوضه وأن يلزم للتمسك بسنته عند لسان أمتي وأن يجعلنا من أنصاره وإخوانه وأن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله
وصلتني بعض الأسئلة، منها ما هو في الموضوع ومنها ما تربطه بقراره في الموضوع يزن البعض، وهناك نصوص شعرية، لكن لضيق الوقت لا نستطيع أن نستقبل شيئا من هذا، ونعتذر للشيخين كان قد قدم مداخلتهما قبل حضور الشيخ، وادعو الشيخ أن يختم لنا بالدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد بالأولى والآخرة. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد كالذي تقول. لك الحمد أنت أحق من نكر وأحق من ولد وأنصر من ابتغي وأقرب من ملك وأجود من سلم وأوسع من أخطأ. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هلك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك. تطاع فتشكر وتعصى فترغب. أقرب شهيدي وأدنى حبيب. قلت دون الرؤوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآثار. القلوب لك مقضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحببت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والقلب خلقك والأمر حقك وأنت الله الضرور العظيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أسرقته السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل مقاساتنا وأن تحقق مرادنا وأن تنصح أولادنا. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تقول به بيننا من المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وتغفرنا على من ولدنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا يرحمنا ولا تجعل من النار مصيرنا ولا الجنة هي دارنا. اللهم استقبلنا بطاعتك وارزقنا عبادا مهديين من الضالين ولا مضلين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ولا تجعلنا اتباعه واهدنا لمقصود الدين من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقارب هذا حبك واذا اردت لقومنا فتنه فاقبضنا اليك ولا تخذلهم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكفنا بربك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا. فكم من نعمه انعمت بها علينا قبلك بها شكرنا وكم من بريه ابتليتنا بها قبلك بها صبرنا. فيا من قطع عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قطع عند بريته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا. يا من معروف الذي لا يقضي ابدا ويا من نعمه التي لا تقصى عبدا نسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد انك تدعو من نور اعضاء الجبالين. اللهم اعنا على ديننا بالدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى واحفظنا في نار النار ولا تكلنا الى انفسنا بما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب. نسالك الرجاء القليل والصبر الجميل والرزق الواسع والعافيه من البلايا ونسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم اعنا ولا تغن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا انصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر جلالنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رحامين اواهين مذنبين. اللهم تقبل توبتنا واقصد حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سقيمة صدورنا. اللهم انا نشكر اليك وحد قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. انت رب المستضعفين وانت ربنا الى من تكلنا الى بعيد يتجهمنا الى قوي مددته امرنا. إن لم يكن منك علينا سقط فلا نبالي ولكن عافية شيء أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت ونورها وصلح علينا أمور الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سقطه أو يحل علينا غضبه لك الأتبع حتى ترضى على حول ولا قوة إلا بك. اللهم جاز عما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل واجزل واكمل ما جاز الى نبينا وامته ورسولنا والمرسلين. اللهم اته الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي اعطاه من ثلاثه من النعم. اللهم اعطه عينه بذريته وبامته. اللهم اخلفه بامته بخير. اللهم ادع بهذه الامه امر رشده يعزل بها بطاعتك ويجد بها بمعصيتك ويجمع به بالمعروف من هذه عن منك ليلقاه في حضورك يا سميع الدعاء. اللهم قاتل كبارة أهل الكتاب الذين يقاتلون أولياءك من الصدور على سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع عنهم غاية ولا تخلف لهم غاية واجعلهم ممن خلفهم آية وأخرجهم من بلاد المسلمين صابرين مهزومين يا قوة المسيح. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا مسيح. اللهم أرسل عليهم صفا عذاب من كنك تريدنا كله عجائب قدرتك فيهم يا قوي يا مسيح. اللهم أنزل بهم البذلاء وأنزل بهم نفسك الذي لا يرد اللهم إنك قلت وقولك الحق ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. اللهم فأحل بهم القوارع وارجمنا وارجم بهم نفسك الذي لا يرضى عنهم وخذهم أعطى مبيلا وخذهم أعطى عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك أن تحيي كلمتك وأن تغني شأن دينك وتظهر أبوار الدين كله يدعوك يا مشركون. اللهم اغفر للمجاهدين في سبيلك اللهم صل اخواننا في فلسطين والعراق والشمال والشيشان وفي افغانستان وفي السودان وفي الصومال. اللهم صلهم على عدوك وعدوك. اللهم فرج هم المهمومين ولا تسأل عن المكروبين واغفر لنا عن المدينين وكف اسر المسؤولين من المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم فرج عن اخواننا المحصورين في غزه. اللهم فرج همهم ولا تسأل عنهم في دماءهم وفيهم شر اعدائهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم اعنهم بعون جهودك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل سكينه من قلوبهم. اللهم انزل عليهم رحمه من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوك. اللهم اخرج اليهود صابرين من بيت المقدس. اللهم طهر المسجد الاقصى من اسمهم. اللهم اخرجهم من بيت المقدس صابرين مهزومين يا قوي يا رب. اللهم اخرجهم من بلادنا صابرين مهزومين يا قوي يا رب. اللهم انا نسالك ان تخرجهم من كافر المسلمين صابرين مهزومين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا قوي يا رب. يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والمحكوم. اللهم فرج هم المهموم والاسلام المذموم واقضي بين عن المدينين يا اسر المسؤولين من المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرته ولا همما الا غفرته ولا ليلا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا مجاهدا الا جئته ونصرته ولا عدوا الا تبته وخذلته وتبريته ولا مسيرا الا اطلقته ولا مغيرا الا اوليته ولا جاهلا الا عملته ولا طالبا الا نجحته ووفقته ولا خالفا لحوائج الدنيا والاخره في دينك المرء ولنا بها صلاح الا قلت يا ارحم الراحمين. اللهم وفق طلابنا وقوتهم يا ارحم الراحمين. اللهم يسر امورهم واشرح صدورهم واعلمهم كلمه وانصرهم دينك والارض ومرت عليهم دينك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم وصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ اخواننا واعلمنا برحمتنا ورسولتنا وامتنا على ملتنا وارسلنا بقوم شر ثنيتنا وبركاتها احدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه لا برقنا ولا شقاء. اللهم اتنا اجمعين كتب ولا مجنائنا تبقى وجوهنا وجوزنا وصراطك المرض القاتل واضلنا بغيك ولا من يكرمك. اللهم انا نسالك اجمعين ورافقه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ورفقه. اللهم يا هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء سعه وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك ان ترفع عنا البلاء والوباء والتبا والزنا والسلاسل والرفقه وجميع قتلنا وعرقنا والقبر عن بلدنا هذا خاصه مع سائر بلاد المسلمين عامه يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.